في هذه العصور والعلم يتناقص ويندثر، وهذا من نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد تصدر للناس الرويبضات كما قال صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قالوا: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الفاسق أو الفويسق، يتكلم في أمر العامة. وهذه المسائل أو عضل المسائل لا يرجع فيها المرء أو العامة لا ترجع فيها إلا للمتقن المحقق المحرر، وقل في العلماء من قد جمع الله له بين الفقه والحديث. والفقه كما قال الإمام الشافعي: من طلب الفقه رجح عقله، ومن طلب الحديث قويت حجته، ومن طلب اللغة ارتقى ذوقه. فالمسألة هنا في مسألة العلم، في علم الفقه مهم جدا لأنه المطلوب الأساسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما زلنا فضل لا لفعلاء مع العبادات أو ربع العبادات، وانتهينا إلى الزكاة، وننتهي منها إن شاء الله في الأسابيع المقبلة. نسأل الله أن يسر لنا إتمامها من كتاب المهذب، وهذا كتاب عظيم، نسأل الله أن يسر لنا إتمامه، ونسأل الله في أعليائه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في أعليائه أن يشكر ولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المدارس، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يهمنا أيام الإخلاص، فإن العمل لا يقبل عند ربنا الجليل إلا بالإخلاص. ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. انتهينا في الكلام على الزكاة ودفع الزكاة للسلطان أو إخراج الزكاة، وأن المال مال ظاهر ومال باطن، هذا تفصيله كان الأسبوع الماضي. اليوم إن شاء الله نتكلم عن النية، وده أصل تأصيل الباب الكلام عن النية وإخراج النية في الزكاة، ويتفرع عليها فروع. فالأصل الكلام عن النية ويتفرع عليها فروع، لابد من الجزم وعدم التردد وعدم التشريك في النية، ثم ننتقل بعد ذلك إلى كلام على أصناف أهل السهمان: سهم الزكاة، سهم الفقراء، سهم المساكين، حتى ننتهي بأسره. فإجمالا النية أصل أصيل في الزكاة، إذ الزكاة عبادة وكل عبادة تفتقر إلى النية، هذا في المذهب، وعندنا الأدلة على ذلك كثيرة. فقال الله جل في علاه: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأمرهم وهذا الأمر على الوجوب، والأمر يدل على أنها عبادة، فإذا كانت عبادة فهي مفتقرة لنية، لقول الله جل في علاه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. من وجه الدلالة هنا الربط في هذا بأن الزكاة قد أمر الله بها، وما أمر الله به فهو عبادة، وما كان من عبادة فلا بد له من الإخلاص، والإخلاص هنا توفر النية. قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وعندنا الحديث الذي يثبت أيضا أنها عبادة، حديث الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال لهم: فأعلمهم، فإنهم أطاعوا فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ، افترض، إذن هذه عبادة. فنحن بندور ذلك أن نثبت أنها عبادة، فإذا أثبتنا أنها عبادة نقول بأن هذه العبادة لا بد لها من نية، فإنها تفتقر إلى النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترض الله عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذن النية أصل أصيل في هذا الباب عندنا في المذهب، بل هي للأئمة الأربعة، وافق على ذلك الأئمة الأربعة من السلف ومن الخلف، الجميع جمهرة من أهل العلم قالوا بأن الزكاة عبادة، والعبادة تفتقر إلى نية. والثمر في ذلك بأنه إذا أخرج الزكاة وسد إعواز المسكين وأعطاه ما يستحق، فإنها لا تجزي عند ربه جل في علاه، ولا يؤجر عليها على أنها من الفريضة من الواجبات حتى ينتوي أنها من زكاة المال الفرض عليه. وقولنا لا تجزي يعني عليه وجوبا وإلزاما أن إعادة الإخراج، أن يخرجها مرة ثانية. فهذه الثمرة، يعني لو أخرج زيد زكاة المال بألف درهم من الأموال التي يمتلكها، فأخرج الألف درهم لكن لم ينتوي أنها من زكاة ماله المفروض عليه، فإنها لا تجزئه. قد تقع موقع النفلة، قد تقع لكنها لا تجزئه، ومعنى لا تجزئه لا تسقط الفريضة عنه ولا تسقط المطالبة، ويجب عليه أن يخرجها مرة ثانية. هذا معنى قول الأئمة الأربعة: النية فرض لصحة الزكاة. وخالف في ذلك الإمام الأوزاعي، خالف في ذلك الإمام الأوزاعي إمام الشام، وقال هي من باب الديون، والمطلوب فيها أداء هذا المال فقط، المطلوب في الديون هو أداؤها، فإذا لا تفتقر إلى النية. قال الله جل في علاه في أطول آية في الكتاب آية المدينة بين أن الإنسان عليه إن كان عليه دين فوجب عليه أن يؤدي هذا الدين. فهذا الأمر عند الأوزاعي أنها من باب الحقوق التي لابد أن تؤدى، وما فيها من أمر إلا تأدية هذه الحقوق، فإن أدى الحق فقد أسقط ما عليه. وحقا كلامه فيه نظر، يعني كلامه له حظ من النظر، لكن لنا أن نقول قد غاب عن إمام الأئمة في الشام، غاب عنه بأن الزكاة فيها حقان، حق لله وحق لعباد الله جل في علاه للفقراء. افترض عليهم صدقة، افترض حق الله، صدقة تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء، حق المساكين، إذا فيها حقان، حق لله وحق للمساكين. حق المساكين تؤدى كما تؤدى الديون، أما حق الله لا تصح ولا تجزي إلا بالنية، لأن العبادة لله جل في علاه تفتقر إلى النوايا. إنما الأعمال حصر وقصر، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا الرد عليه بهذا الباب، العلماء يقولون إذا قلنا بأن النية هي أصل أو هي تجزي الزكاة لا تجزئه إلا بالنية، فإذا انتوى زيد إخراج الزكاة المال، فقال انتويتم أن أو أولا الكلام على النية أن ينتوي إخراج المال، فالنية محلها القلب، ويستحب عندنا في المذهب التلفظ بها باللسان. أول سورة أو أول مسألة تتعلق بعد التأصيل بأن النية واجبة فرض لإخراج الزكاة لتجزئ، قالوا النية محلها القلب. نعم هي النية عمل قلب، لأن المسألة مسألة عقد القلب على التعبد لله جل في علاه بإخراج هذا المال، فالنية محلها القلب. قالوا ويستحب التلفظ بها، وما أدري من أين أتوا بذلك، أنا أتعب جدا في المذهب حتى أجد دليلا على استحباب التلفظ بالنية، وقد فهموا كلام الشافعي كلاما خطأ عندما قال يدخل الصلاة بإيش؟ بفرضين وسنة. هو يقصد النية، يقصد التكبير السنة، أن هي يرفع اليدين مش يتلفظ بالنية، وأيضا القياس على الحج قياس مع الفارغ، فلا دليل لهم في ذلك الحق، لأن النية محلها القلب، والرارح يعني عدم التلفظ بها، وإن استحب أئمتنا في المذهب أن يتلفظ بها، والصحيح أنها ليست مستحبة، النية محلها القلب، عقد القلب العزم على إخراج الزكاة تقربا لله جل في علاه، وتجزئه أن ينتوي بإخراج هذه الزكاة فريضة لله جل في علاه. فيقول هذه من زكاة مالي، أخرج زيد ألفا من الزكاة، انتوى بأنها من من من, من زكاة المفروضة لله جل في علاه، فهذه تجزئه. زيد أحمد لما أراد أن يخرج الزكاة أخرجها وانتوى أنها صدقة، وانتوى أنها صدقة. علماؤنا هنا يقولون إذا أخرجها وانتوى الزكاة فقد أجزأته أسقطت المطالبة وأجوا على الله جل في علاه. فإذا انتوى الصدقة وجهان، تجزي أو لا تجزي، وصحيح أنها لا تجزي لأنها تحتمل النفل والفرض. إذا قال صدقة فالصدقة تقع على النافلة وتقع أيضا على الزكاة المفروضة، فهنا تشريك، هنا تردد أو تشريك. فلما قال صدقة مطلقة قلنا الإطلاق لا يجزئ، الإطلاق لا يفيدك هنا، ولا بد أن تعين أن تكون زكاة مفروضة، لأن الصدقة تقع على النافلة وتقع على الفرض. فإذا انتوى بالتشريك قال أخرجت الألف درهم زكاة لمالي إن بلغ النصاب وإلا فهو نافلة مثلا، أو قال أخرجت زكاة مالي الألف أخرجتها زكاة مفروضة ونافلة، أو قال أخرجتها زكاة أو نافلة، أخرجتها زكاة أو نافلة، أو قال أخرجتها زكاة ونافلة، كالذي يصوم قضاء ويصوم وينتوي معه الست من شوال، وهذا جهل بما تصح به العبادة أو لا تصح. فإذا عندنا صور ثلاث، أخرج على أنها زكاة، أخرج على أنها صدقة، أخرجها على التشريك. كيف على التشريك؟ قال أخرجتها صدقة وزكاة، أخرجتها صدقة أو زكاة، أخرجتها صدقة وإلا زكاة، أخرجتها زكاة وإلا صدقة، يبقى صور ثلاثة في الحالة الثالثة. في واحد ممكن يعني يجمعهم لي كده لو سمحتم، الحالة الأخيرة فقط، تفضل أستاذ. وفي صاحب النكاح مالك؟ هات الصور الثلاثة في الحالة الثالثة.
نقول أخرجتها زكاة أجزأته، أخرجتها صدقة مطلقة لم تجزئه، أخرجتها زكاة وصدقة، أخرجتها زكاة أو صدقة، أخرجتها زكاة إل وإلا سوف صدقة. ردد عليه هذا فقط، فقط ما أريد إلا هذا أو أحد. الله أكبر، تعرف تفسر ولا كفاية علينا كده؟ لا كفاية كده، الحمد لله، شكرا شكرا شكرا، وصلنا إلى ما نريد. طب أما الأولى فظاهرة، أما الثانية فظاهرة، أما الثالثة؟ قال أخرجتها زكاة وصدقة فهذه لا تجزئه، لأنها لأن الفرض لا يقبل التشريك. احنا قلنا الآن احنا بندور في فلك أصل قد أصلناه، ألا وهو إن أحمد لو مات لابد أن يغسل ويصلى عليه، لأنها بنتكلم في الميتة من الآن، صحيح؟ ايش التأصيل اللي أصلناه الآن؟ النية فرض في صحة الزكاة، وهذه صور النية بنتكلم عنها الآن. فإذا هو النية لابد لها من الإفراد لا التشريك، وهنا قد شرع قال أخرجتها زكاة وإيش؟ وصدقة، هي تقع على النفل، تقع على النفل ولا تقع على الزكاة، فهي تجزئه في النفل لكن لا تجزئه عليه وجوبا إخراج الزكاة، وجوبا إخراج الزكاة. فإذا أخرجتها زكاة وصدقة لا تجزئه، أخرجتها زكاة أو صدقة، صحيح؟ أخرجتها زكاة أو صدقة، أيضا هذه لا تجزئه، أيضا هذه لا تجزئه، لأن فيها نوع تشريك، لأن أو عطف ففيها نوع تشريك أيضا، والعطف الأصل فيه التشريك، فإذا كانت في التشريك أيضا لا تجزئه. أو قال أخرجتها زكاة وإلا فصدقة، يعني إيش؟ أخرجتها عن زكاة مال الغائب إن كان سالما وإلا فصدقة، يعني إن كان سالما فقد وجبت عليه الزكاة فهو من الزكاة، الألف هذه لمالي الغائب الذي لم أعلم هو سلم أم لا. دكتور عايش من اللي خلفك هذا؟ اللي خلف الزواج، سامحني. مش متطور تعيم؟ عبود فينا؟ أنا أعرف أعرف، هو أصلا شايفه من على الشمال موجود، فخليه يريني وجهه أحسن له. يعني خبأت نفسك خلف هذا؟ فين صاحب؟ أين صاحبك الذي يخشى عليك من ال من ال من الوقوف؟ وين؟ في نفس المكان؟ أيوة، أنت اخترت المتين التخين اللي هنا يعني عشان تخاف وتختبئ خلفه. الله، ممتاز، يعني تحسب الناس ستمر اليوم. أنت ظاهر؟ بالله عليكم كان ظاهر؟ هو أشار عليه والناس مش شايفينه. أنت جالس تكتب وبتكتب تحت في رأسك هكذا عشان ما رميت شيء؟ سأت عليك الدور. قال وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، الهاء الضمير عائد على إيه وكيف تفسيره؟ تفضل تفضل السزايم، أنا وراك وراك يا أستاذ، أنا أترك، تفضل أجبني، الضمير عائد على إيه؟ ليه مش عارف يا أستاذ جعفر؟ زي الأستاذ أيمن لا يعرف. أنا أسألك فأجبني، أستاذ أيمن ليش لا يعرف الإجابة؟ للتقاعس، وأنت ترى أنه متقاعس، وده أنت بتقسم كمان، يعني المسألة ما فيها فيها. كيف؟ لا امشي 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 يا شيخ، امشي، مشيناها قبلك، امشي امشي، ما في مشغول، الى العصر تنهي كل شيء وتمشي، تمشي اما تجد انها تجد مكيفات وراحة وترتاح حتى الدرس، امشي. ما تنشغل الان، تفقهه قبل ان تسوده، ما تنشغل الان، لا تعرضنا بشغل وما تتساعد حتى تتفقه. احنا مصيبتنا في الدنيا اللي احنا عايشين فيها الان ان كل اللي تصدر تصدر بايش؟ حققوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الناس كابل مئة لا تكاد تجد فيها راحلها، او الرجل وحديث له شجون عليه الصلاه والسلام، وهذه نبوءه، الناس كابل مئة تصدر كثير من الناس، تسمع تمج الاذان بما تسمع، وانت ترى عذر المسائل الان والفتن تصدر لها الاصاغر، تفقهوا قبل أن تسودوا. تصدر الأصاغر واللغة الواقع يشهد بذلك. حتى طلع رجل كما قلت لكم في الفقه، في الفقه طلع فرد الأجنحة وتكلم عن أمور وأباح الخمر وغير الخمر وانتقال الخمر، لأن ما في أحد يستطيع يجابه وهو بيتكلم، وعمال يتكلم على الظاهر والأظهر، ويتكلم على قول الفرق بين الوجه وبين القول في المذهب، ويأتي بأقوال إما الأربعة، وأقول أنتم مين أنتم عشان تحجروا على عقول الناس؟ الناس تفهم. أعرض عليه الأقوال الأربعة أخذ من قوله الأمر الإنسان. ليش هو تلاعب الآن برؤوس الناس بهذه الطريقة؟ عشان ما في أحد. والمشكلة كما قاله هو، قال الناس دي حفظت فتاوى ابن باز واخذ سلسلة صحيحة وطلعت للناس على انها علماء، وده صحيح، وده صحيح، انا لا انكر عليه ما قال، ده صحيح. تفقهوا قبل ان تسودوا، الله المستعان. اذا لما يقول المزكي اخرجوا الزكاة، زكاة او صدقة، بمعنى مالي في الخارج، انا ما ادري سرق تلف ما تلف، ان كان سالما فهذا من الزكاة، طيب، او من الصدقة، قلنا او للعطف فتشريك فلا يجزئه، فهي نافلة في الحالتين، ولا يجزئه عليه وجوبا ان يخرج الزكاة ان كان المال سالما. طيب هو قال ايضا في الحالة الثالثة، الحالة الثالثة المهمة جدا، قال هذه زكاة ان كان مالي سالما، والا فهي هذه الصح، لان هذا ترتيب، هذا ليس تشريكا ولكنه ايش ترتيب، فاذا النية لابد ان تنفرد بها، والتشريك لا يصح، واما الترتيب فيصح، اما الترتيب فيصح. هذه بالنسبة للصورة الاولى او الفرع الاول على مسألة النية، التقصير العام ان الزكاة لا تصح ولا تجزئ الا بالنية، ثم بعد ذلك الترتيب على التقصير العام. اذا قلنا بان النية لابد ان يعني يصرح بها وان لا يشرك بالنية، العلماء قالوا ايضا لابد ان يجزم في النية، لا ترضي، التردد في النية لا تصح، كالتردد في الصيام، التردد في الصلاة يبطلها على قول جمهور الفقهاء، فقالوا التردد في النية في نية الزكاة ايضا يبطلها لا تصح، فلا بد من الجزم. وصورة التردد هي مشكلة، لانه التردد في الصيام ظاهرة، التردد في الصلاة ظاهرة، اما التردد في الزكاة كيف تكون؟ تصورها علماؤنا ان التردد في نية الزكاة مثلا زي عمه عمه ترك عنده مالا وفيرا، فترك هذا المال الوفير ورحل الى بلد اخرى، فانقطعت اخباره بعد سنين، فالرجل لا يدري مات ما مات، هو ليش لا يدري ويتطلع لموت عمه؟ لانه يريد يتزوج من؟ ابنته، صح؟ ليش بيتطلع لموت، بيستنشق عبير موت عمه للارث للمال الوفير؟ فاذا المال عنده، فهو مر عليه عام حول كامل، فقال الله الان انا ما اخبرت عن عمي وما وانقطعت اخباره من سنين، طب هذا المال يكون ملكا لي، هذا المال يكون ملكا لي بالارث، طب انا اخرج زكاة، وممكن ان يكون حي، احتمالية الحياة موجودة، فيخرج الزكاة، يقول هذه ان مات مورثة، هذه زكاة، يبقى زكاة عن ايه؟ عن عمه ولا عن ايش؟ عن مالي هو، لانه بالارث يمتلك، صحيح؟ فقال هذه زكاة ان مات مورثي، ان مات عمي، والا فصادق او فصادق، جيد؟ فنقول هنا الان لا يتصح ولا تجزئه من وجوه ثلاثة. الوجه الاول عدم الملكية التامة موجودة، احتمالية عدم انتقال المال غير موجودة، صحيح ولا لا؟ عدم الانتقال لانه هو ملك العمي. طيب والوجه الثاني، لا تجزئه في الوجه الثاني لانه قد خالف الاصل، الاصل بقاؤه على الحياة، فهو خالف الاصل وعمله على انه ميت. الثالث، الوجه الثالث انه لم يجزم بالنية، تردد، قال هذه زكاة عن مالي، ان صار مالي، ان صار المال مالي فهذه زكاة عنه، يعني ايش؟ ان صار المال مالي متى يا حبيبي يا شطار؟ ها؟ اذا مات، وهو لا يدري مات ام لم يمت، ان صار المال مالي فهذه زكاة عنه. طيب هذا هو، فقلنا يبقى اذا لا تجزئه، يبقى لابد من الجزم في النية، لابد من الجزم في النية، هذا الفرع الثاني. الفرع الثالث ايضا على التقصير العام في مسألة النية، نقول الرجل زي اما يخرج الزكاة بنفسه، واما يخرجها بالوالي، واما يخرجها بالوكالة، مش دي صور ثلاثة درسناها شطار، صحيح شباب الفقه درسنا هذا، اما يخرجها بنفسه، صحيح، واما يخرجها بالولي، وبالوالي، واما يخرجها بالوكيل. طب نتكلم بقى على حالة الوكيل، لأننا أشبعنا القول الأسبوع الماضي في إخراجها بالولي، صحيح ولا السلطان؟ فهو وكل أحمد محمد، وكل قل سيد ولا شوف سميه كما تشاء، محمد وكل أيمن المتقاعس في طلب العلم الذي تفقه، الذي يريد أن يتصدق قبل أن يتفقه، وهذه مصيبة كبرى. أنا أمنع حتى طالب علم أن يتزوج حتى يتفقه، فوكله أن 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 يعني يخرج الزكاة عنه أو يوصل الزكاة للفقراء عنه. أنا يستنصحني أقول له لا تصدر أيمن في ذلك، لأنه ليس أهلا لأن يتصدر في ذلك، لا تصدر أحدا إلا بهذا. هذا بالنسبة لإخراج الزكاة. فما بالنا بالمصيبة الكبرى أن يصدر بعض الناس، يصدر الإماعات الضعفاء في العلم من أجل الموافقة فقط، أو, 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 أو بكلمة يحفظها يقول ما عنديش غير دول أجيب مين ثاني. هذه مصيبة كبرى، وهذا غش للإسلام والمسلمين. لأن عمر بن الخطاب بسند كالشمس قال من استعمل رجلا وفي القوم من هو أحق منه، فقال فلا يزال أمرهم في سفال، فليستبشر خيرا من منح الموفق أو الذي هو له الأهلية وأخذ غير الأهلية من أجل الموافقة. وأيضا فليستبشر سوءا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيه الضعف في قول النبي صلى الله عليه وسلم من استعمل أحدا وغيره أحب إلى الله منه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يبقى إذا نطرح أيمن لأنه ليس أهلا لأن يكون وكيلا حتى يتفقه. فمحمد جعل زيدا الذي لا نعرفه كان فقيها أن يكون وكيلا في إخراج الزكاة. فلهم أحوال أربعة. الحالة الأولى في هذا الباب، الحالة الأولى أن ينتوي الأصيل وينتوي الوكيل. الحالة الثانية لا ينتوي الأصيل ولا ينتوي الوكيل. احنا بنتكلم عن إيش؟ عن إيه؟ الولي والشهود في الزواج، صح؟ عن إيش؟ النية في إخراج. يبقى ينتوي الأصيل، من الأصيل يا شطار؟ صاحب النار. مين الوكيل يا حبيبي؟ السائل ممتازين. أن ينتوي الأصيل والوكيل، أن لا ينتوي الأصيل ولا الوكيل، أن ينتوي الأصيل ولا ينتوي الوكيل، أن ينتوي الوكيل ولا ينتوي الأصيل. انتهى الموضوع. صاحب الحديث اختر لنا واحدا بس يردد عليها الحالات الأربعة فقط، ما أريد منك إلا ذلك. مين؟ مين؟ انت تجيب؟ شاكرين افضلك. ها تفضل تفضل، احنا نمتلئ فرحة وسرورا. وتفضل تفضل. ها؟ ممتاز. طب قبل ان تجيب اعطينا حكم في هذا البني ادم. تفضل. خايف منه؟ تفضل. كيف اتأخرت قاعدة عن طلب العلم؟ ما حكم النية في الزكاة يا أستاذ؟ أنا ما سألتك عن دليل، أنت مش تأتينا بالحكم وبعدين تأتينا بالدليل الأول. ما حكم النية في الزكاة؟ شرط إيه بقى؟ ده عند مين بقى الكلام ده؟ شرط في القبول بيقول لك، شرط في القبول، يعني الفقير لازم يردها لو ما فيش نية. جيد. طب وتجزئه في الحياة؟ لو لم ينتوي عند مين بقى؟ لا تجزئه عند الله. طب عند الدنيا، أهل الدنيا تقبل صدقه، يعني تسقط المطالبة لكنها لا أجر له فيها. أنا الجن الأحمر ما سمعتوش بقول كده. أنا جئت بك عشان تفعل ذلك، أنا جئت بك جريتك عشان تقول هذا الكلام. ماذا تقول فيه؟ ليش تأخر؟ نعم؟ يعني أنت قبل كده كنت مجتهد حضرتك، ويعني شوف 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 البقاء ولا ماشي. طب اتفضل فعلوي، اتفضل اتفضل باشمهندس. ماشي اتفضل اتفضل. أيوة أستاذ. ينتوي الوكيل، خلي الأصيل الأول، ينتوي الأصيل والوكيل. لا ينتوي الأصيل والوكيل، ينتوي الأصيل ولا ينتوي الوكيل، ينتوي الوكيل ولا ينتوي الأصيل. يعني أنت الإخراج النية من الوكيل والأصيل أو ما ليست منهما أو من واحد منهما. طيب ينتوي الوكيل والأصيل بالإجماع أنها لا تجزئ ولا تقبل عند الله جل في علاه، لأن النية قد حضرت والشرط في النية قد توفر، يبقى إذن لا تقبل. هذا الأصل الأصيل. العكس بقى المقابل. إيه ده؟ نعم. طيب لا مستيقظين يعني الاخوه مستيقظه طب الحمد لله. اذا انتوى الاصيل والوكيل اذا قولا واحدا بالاجماع تجزئ وتسقط المطالبه وان شاء الله نرجو القبول عند الله جل في علاه لان الشرط قد توفق. طيب او الركن لان بعضهم يقول هي ركن ليست شرطا والمساله خلاف يسير. انتوى لم ينتوي الوكيل لم ينتوي الاصيل ولا الوكيل قولا واحدا لا تجزئه وتقع ايش نافله. قولا واحدا لا تجزئه وتقع نافله. ومعنى القول عند الفقهاء لا تجزئه وجوبا عليه ان يعيد الاخراج وجوبا عليه ان يعيد الاخراج. طيب الثالثه ينتوي ينتوي الاصيل ولا ينتوي الوكيل. هذا مساله خلافيه وجهان في المذهب وجه لا تجزئه وجه تجزئه. وهذه مساله النزاع فيها هو هل يجوز ان ينتوي قبل العباده يعني النيه تكون قبل بدء العباده ام لا. هذه المساله متفرعه عند علماءنا قالوا العبادات ضروب ثلاثه ضرب لا يصح فيه سبق النيه ولا الحاق النيه ان لا تكون مقدمه ولا بعد الابتداء لابد ان تكون مقارنه للعباده وضرب يصح سبق النيه ان تسبق النيه ان تسبق العباده النيه وتباشره ايضا وضرب لابد من صحه السبق حتى لو لم يشترط المباشره. فالضرب الاول كالصلاه وكالحج لابد من المباشره لا يصح ان تكون قبله ولا بعد وان كانت قبل قالوا يشترط ان تكون مستمره معه الى ان يبدا الصلاه مفهوم. قام يصلي الظهر بعد ما انتهى قال الحمد لله نويت الظهر التي صليتها ان تكون لله جل في علاه عن فرض الظهر اربع ركعات حاضره تصح ما تصح لانه انتوى بعد العباده فاذا عليه ان ياتي بها. طيب انتوى قبل العباده وهو بيتوضا في البيت قال انتويت صلاه الظهر لما جاء عزمت النيه فما انتوى تصح ما تصح اذا لابد من المباشره حتى تصح. الحج والصلاه ضرب من العبادات لابد ان تكون النيه مقارنه للعباده. ضرب من العباده يصح سبق النيه كالصوم واحد الساعه 10 بالليل شرب الماء وقال هذا لسحوري انا انتوي الصيام ونام قام بعد الفجر يعني بعدما اذن الفجر وهيأ نفسه لصلاة الفجر صح صومه ولا ما صح صومه صح مع ان ما في مباشرة نية هنا ده سبقت النية تصح ضرب من العبادة كذلك. وهناك ضرب من العبادة تصح سبق ويصح المباشرة وهي كالزكاة لانها ككفارة اليمين. طيب يبقى اذا هذه المسألة اذا قلنا انتوى الوكيل الاصيل ولم ينتوي الوكيل انتوى الاصيل ولم ينتوي الوكيل دي معناها ايش معناها ان الوكيل حين اراد ان يخرج ما انتوى الاصيل انتوى قبل وبعدين اعطاها للوكيل والوكيل بعدها بايام ذهب يقسمها في الفقراء يبقى النيه كانت سابقه عن ايش عن الاخراج صح ذلك. اذا قلنا بصحه سبق النيه صح ذلك وان قلنا لا تصح قلنا ايش وقالوا لابد من المباشره يعني عند الاخراج لابد ان تنوي انها للزكاه اذا لا تصح. يبقى الوجه الاول قالوا لا تصح ومفاد ذلك عدم صحه سبق النيه للزكاة. والوجه الثاني وهو المعتمد وهو الصحيح الذي ندين الله به أنه يجوز قبلها بشهر أن ينتوي بإخراجها ويعطيها الوكيل والوكيل يعطيها للفقراء. لما؟ لأننا قلنا بصحة تعجيل الزكاة والتعجيل هنا إذا قلنا بصحة تعجيل الزكاة فصحة تعجيل النية موجودة صحة تعجيل النية موجودة. يبقى إذا سبقت النية عن الإخراج فانتوى الأصيل وإن لم ينتوي الوكيل فصحت لأن الأصيل قد انتوى وكفانا. اما بالعكس انتوى الوكيل ولم ينتوي الاصيل فهذه لا تجزئه لان الوكيل ليس مالكا حقيا والمساله على المالك الحقيقي. فالوكيل ينزل منزله الاصيل في الاداء لا في النيه لا في الانتواء. يكفينا الوكيل الاصيل في الاداء لكن لا يكفينا في النيه. لذلك انت ترى الفارق لو لم ينتوي الاصيل وانتوى الوكيل لا تجزئ ولو انتوى الوكيل ولو انتوى الاصيل ولم ينتوي الوكيل اجزاك. والافضل والاكمل ان ينتوي الوكيل مع الاصيل حتى تكون المباشره في ايش في الاخراج. يبقى السبق من الاصيل وعند المباشره انتوى الوكيل ينزل منزله الاصيل في هذا الباب لانه كانه اخذ الصك والتصريح باخراج الزكاه. هذه بالنسبه لاخراج النيه بالوكاله. ما زلنا مع النيه والكلام على فروع النيه. انتقل المصنف بعد ذلك الى الكلام على اصناف الزكاه واهل السهمان. وهذه مساله يعني نبداها فقط بالمذهب المخالف لجماهير اهل العلم في مساله اعطاء الزكاه وهذه يعني كانها من المفردات الشافعي عن الائمه الثلاثه في هذا الباب. اصناف الزكاه ثمانيه بنص كلام الله جل في علاه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. إنما الصدقات، إنما أسلوب حصر وقصر. إذن الصدقة لا تكون إلا للأصناف الثمانية بنص كتاب الله تعالى في علام. المذهب يقولون هذه الأصناف الثمانية يجب استيعاب، هذه الأصناف الثمانية يجب استيعابها، بمعنى أن الزكاة لابد أن تخرج لكل صنف من هذه الأصناف، للفقير والمسكين والسائرين وفي الرقاب والمؤلفة قلوبهم وأيضا من السبيل وفي سبيل الله، لابد أن تستوعب بالزكاة الأصناف الثمانية. ومعنى وجوب هذا في المذهب، معنى وجوب الاستيعاب أنه إذا أخرجها لصنف أو صنفين أو ثلاثة ولم يستوعب في البلد هناك أصناف خمسة فأعطى أربعة أصناف فقط، قلنا لا تجزئه. هذا على المذهب. مرة ثانية، حاضر. قالوا الأصناف عشرة، والآية قد ظهرت أثبتت الأصناف العشرة بالعد. الأصناف كم؟ الحمد لله. أصناف ثمانية بتصريح الآية إنما صدقات الفقراء. قالوا هذه الآية تدل على وجوب الاستيعاب، هذه الآية تدل على وجوب الاستيعاب. يعني إيش وجوب الاستيعاب؟ يعني يجب إخراج الزكاة التي داءت إلى الثمانية أصناف. أو قالوا نحن كما في المذهب عندنا، نحن نقول بوجوب إخراج الزكاة في نفس البلد، بلد المال، البلد الموجود فيها المال، لا تنتقل الزكاة لغيرها إلا لحاجة أو ضرورات واستثناءات سيأتي الكلام عليه. لكنهم يقولون الآن في هذه البلد فيها خمسة أصناف أو أصناف فيها خمسة أصناف، أصناف خمسة، طيب يجب استيعاب الأصناف الخمسة. قالوا لا، في البلد الثمانية صنف، الأصناف الثمانية. قالوا يجب استيعاب الأصناف الثمانية، وثمرة ذلك إن أخذ الزكاة وأعطاها لسبعة أصناف دون صنف لا تجزئه. كده فهمت؟ طب ما الدليل على ذلك؟ قالوا الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين. قالوا للفقراء، وجه الشاهد لل، وجه الدلالة قالوا اللام هنا لم تمليك، اللام لم تمليك، والأصناف متعاطفة والأصف العطف الاشتراك. يبقى إذن قل للفقراء وللمساكين لابن السبيل، يبقى لام التمليك عائدة على إيش؟ على ثمانية أصناف. فقالوا هذا التمليك يدل على أنه لا ملك للثمانية، فإذا لابد أن يذهب لصاحب الملك، يذهب المال لصاحب الملك هم الأصناف الثمانية. إذا لا تجزئه لو أهمل صنفا واحدا. هذا الذي قاله في إيش؟ في المذهب. ونحن ندين الله بخلاف ذلك ونخرج عن المذهب في هذا. والصحيح الراجح أنه يجوز أن تعطي الزكاة لصنف من الأصناف بغير أصناف الثمانية. والدلالة على ذلك أدلة من السنة القولية ومن السنة الفعلية، أدلة من السنة القولية ومن السنة من السنة الفعلية. من السنة القولية حديث ابن عباس في الصحيحين، بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال فأعلمهم فإنهم أطاعوا، بعد الشهادتين والصلاة، فإنهم أطاعوا فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم والمؤلفة قلوبهم وابن السبيل وفي السائلين وفي الرقاب. فقال معاذ، ويا معاذ إياك وإيه وكرائم، إياك وكرائم الأموال، واتق دعوة المذموم. ده أي واحد هيكذب على رسول الله أمامكم فين أنتوا؟ حرام عليكم يا أفاكين، حرام عليكم. يعني هل في هل ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فتأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم وابن السبيل والسائل؟ من الذي في أحد قال ذلك؟ هل ذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا علمت أن من يقر الكذب على الرسول لا يكون كذابا؟ أنا خفت من ذلك، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ. أنا الحمد لله غير متعمد، والله الذي لا إله إلا هو، هذا باب التعليم ولنا فيه سلف. فالحديث قال تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وجه الشاهد قال فقرائهم، وجه الدلالة أنه قد إيش ذكر صنفا واحد، ذكر الناس اللي برضه صنف اطلع اعلام انت خليه، قال صنفا واحدا ذكر الفقراء. وهذه من السنة القولية، ولو لم تجزئ لبين المسلم، لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم مأمور شرعا ان يبين اتم البيان، ومن البيان ان يبين انها ان كانت بصنف واحد فانها لا تجزئ. تعالى لأخوي، تعالى تعالى صاحب القصة، سعادة الدكتور ايمن اللي وراك اللي شوف بينام فين، تعالى لي بيصلي. طيب جيد. فإذا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صنفا واحدا ولم يذكر الأصناف ولم يستوعب الأصناف الثمانية. وأيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو في غزوة حنين بعدما فتح الله عليه، بعدما أعجبتهم كثرتهم فلم تغن عنهم شيئا وبعد ذلك كانت الجولة الأولى لهم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كاذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم قال يا للأنصار، قالوا لبيك رسول الله، فاجتمعوا جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الله النصر على يديه. وهو يوزع الغنائم حتى أنه اشتهر الأمر على أنه أعطى الغنيمة للمؤلفة فقط. وحتى أن الأنصار قال قائله من الشباب، من الشباب الصغار، قالوا ما زالت سيوفنا تقطر دما من هؤلاء، وهو قد إيش قد أعطى في قومه المال. حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن عبادة ماذا قال القوم، قالوا كذا وكذا، قال ماذا تقول أنت، قال أنا واحد من قومي، كان صادقا، شوف قال أنا واحد من قومي، قال اجمعني هؤلاء، حتى جمعهم في خيمة، قال لا يدخل معكم غيركم، فقالوا معنا ابن أختنا، قال ابن أخت من القوم أو ابن أخت القوم منهم، فدخلوا فسمعوا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولون الله رسوله أمن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما كنتم ضلالا فهداكم الله به، أما كنتم كذا، وجلس يبين لهم كيف أن الله جعل من عليهم بالرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم أما تردون علي، أما كان لكم أن تقولوا جئتنا فريدا وحيدا طريقا فعويناك فنصرناك، وهم يقولون بكل أدب جم الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. حتى قال لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أترضون أن ترجعوا أنتم برسول الله والناس تأخذ النوق واللبن، وقال الناس دثار والأنصار شعار اللي هي داخلة الجسد اللي هي على طول يعني ملاصقة للجسد، لو سلك الأنصار شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار ووادي الأنصار. الغرض المقصود أنه أعطى المؤلف قلوبهم، فأعطى عين بن حص، وأعطى أيضا الأقرع بن حابس، وأعطى لغيرهما المال، فأعطاها في صنف واحد، ففيها دلالة أيضا على أنه لم يستوعب، وهي دلالة أنها تجزئ. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في باب الصدقات أعطى لهؤلاء، جاء قبيسة للنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصدقة، فقال انتظر ما عندنا من صدقة، انتظر حتى تأتينا الصدقة، فأتته الصدقة فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم له، وهو فقير يعني ما بحث عن غيره من الأصناف. وأيضا ابن صخر البياضي طلب النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة فأعطاه الصدقة بني زريق، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة، وأيضا لم يبحث عن الأصناف الثمانين. فكل ذلك من الأدلة ومن الآثار عن النبي المختار تثبت لنا قولا وفعلا بأن المسألة ليست حصرا وقصرا على الأصناف الثمانين، بل هي المسألة على المصلحة تدور. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول العلماءنا أنهم قالوا قد قال الله تعالى إنما صدقته للفقراء واللام للتمليك، قلنا أنتم أعلم أم ابن عباس؟ الشافعي حجة في اللغة، حقا الشافعي حجة في اللغة، لكن أين الشافعي وأين ابن عباس في اللغة أيضا؟ فابن عباس يحفظ أبيات يعني الآلاف من الأبيات من شعراء من شعر العرب، وابن عباس أبحل في هذا الباب، فهو حجة عنه. ابن عباس لما سئل عن اللام هنا قال اللام لبيان المصارف، قال اللام هنا لبيان المصارف، إذا هذا رد على الإشكال الذي جاء لغة أن اللام للتمليك، فقال لا اللام هنا لبيان المصارف، إذا لما يقول الله جل في علاه إنما صدقاته للفقراء هذا مصرف من إيش؟ من المصارف، المساكين مصرف من المصارف، إذا هي بيان لمحل المصارف التي يعني من أهل السهمان نخرج لها الزكاة، هذه بالنسبة للأصناف. العلماء يقولون جريا على ذلك من باب الأصناف قبل أن نذهب إلى سهم الفقراء، بعدما ردنا على ما تبنى القوم في مسألة وجوب الاستيعاب، إذا أخذ الرجل المصدق أخذ المال من صاحب المال ولكن تكلف هذا المال يعني وهو يعد الشياه، فنقل الشاة إلى المهلة الثالثة من المهلة الثالثة إلى المكان الذي يأخذ منه الزكاة تكلف مالا، النقل هذا تكلف مالا، على من هذا المال؟ على من؟ هل المال على رب المال أم على أهل السهمان؟ احنا قلنا زكاة اللام للتمليك على ما قال الشافعية، وقلنا أنها ملك للفقراء، فالآن هذه التكلفة على من؟ على الصاحب الرئيس الذي سيخرج الزكاة، وهي لما قلنا عليك هذه الزكاة فهي دين عليك فهي ليست من ملكك، أم هي لأهل السهمان الذين يملكون ذلك المال؟ الحق أننا نقول عندنا أمران، الأمر الأول هو ما يكون مساعدا للعد للإخراج، وما يكون مساعدا للنقل حتى تكون في المستودع التي تحفظ فيه ثم بعد ذلك تصل للفقراء، هذا أمر آخر. فالأمر الأول على التحقيق أنه على رب المال، لأن لازم الشيء يأخذ حكمه، لازم الشيء يأخذ حكمه، وسيلة الشيء تأخذ حكمها، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هو يجب عليه إخراج الزكاة، ولم يستطيع أن يخرج الزكاة حتى يتم العد لإخراج الزكاة ومعرفة كم يملكه وما عليه من وما بلغ النصاب كم معه من الملك حتى نستطيع أن نقول هذا القسط هو الزكاة التي لابد أن تخرجها. فإذا لازم الشيء يأخذ حكمه، وما لا يتم الوارد إلا به فهو وارد، إذا فهو على رب المال. وأتصور هنا إن شاء الله في المعاصر عشان يكون سهل للإخوة. وأما إن كان لحفظها في المستودعات أو نقلها لأهل السهمان فهذه انتهت في إخراجها، وهي الآن يريد الساعي أن يوصلها إلى صاحبها. هذه التكلفة تكون على أهل السهمان، يعني على الفقير. صورة ذلك رجل معه 100,000 واستفتى رجل فأفتاه استفتى عالما فقال له العالم يجوز أن تخرجها خارج البلد، معناها دينه غير ذلك، أنا لابد أن تكون في البلد. لكن لو قلنا هو أفتى له بذلك فأخذ بهذه الفتوى، فعلم في البلد الفلانية فقراء يحتاجون هذا المال، فهو يريد أن يرسل هذا المال لهم. إرسال هذا المال سيتكلف إيش؟ موضوع الإرسال، أنه لابد أن يعطيها فيحمس الخصم، والخصم الخصم هذا على من؟ هل على صاحب المال صاحب الزكاة حتى تبرأ صحته، أم على أهل السهمان؟ ننظر هنا، هل عند وضعها لإرسالها فيها شيء من العدل الذي يكون وسيلة لإخراج الزكاة، ولا هو بعد الإخراج؟ بعد الإخراج ومعرفة قسط الزكاة، يبقى إذن المال هنا على لمصلحة من؟ أهل السهمان، يبقى إذن هي على أهل السهمان. اللي فهم الفائدة؟ طيب الفائدة مش فاهم، كل ده مش فاهم؟ زيد عليه 1,000 درهم، وعلم أن خاله في بلد ما في الهند يحتاج هذه الزكاة، فذهب إلى هو أخرج 1,000، خلاص عالم بأن القسط الذي عليه الواجب أن يخرج 1,000، انتهى عد ماله وعرف أن الذي عليه هو 1,000، مفهوم؟ أخرج 1,000 وأخذها، يريد أن يرسلها لخاله في الهند. طيب، فقال له صاحب الإرسال بالطريقة الشرعية الصحيحة بالصرف والتبادل حتى لا نقع في الربا، طيب، فقال له تتكلف 100 درهم. 100 درهم على من؟ على الرجل صاحب الزكاة، على خاله، على أهل السهمان، على خاله. ليش؟ لأنه قد انتهى من الإخراج وصار ملكا لمن؟ 1,000، ملكا لخاله الفقير اللي هو سامنه، ملكا لخاله. لو قالوا الآن يريد أن يأخذ هذا الملك، قلنا الملك حتى يأتيك لابد من 100 درهم نفقة عليه، فإذا وسيلة الشيء أخذت حكمها، وما لا يتم الوجه به فهو ويبقى. نقول له الآن حتى نقول بأن المال يصل إليك لن يصل إلا بمؤونة، وهذه المؤونة مالك الذي ملك لك عندنا لا يصلك إلا بمؤونة، نحن نتعرى عن هذه المؤونة، لا تلزم، لا نلتزم بها، لأن هذا مالك، إما أن تأتي فتأخذه وإما أن تتكلف حتى يصل إليك هذا المال. واضح؟ هذا هو. نعم. وإن أخذ من يأخذ من 1,100 درهم، طيب، أو هو يقرضه 100 درهم وثاني يردها له، يأخذ من 1,100 درهم ويبعثها إليه فيأخذ 1,100 درهم. لا، يقول طبعا لأنه يتصرف في مال الغير. نعم، يقول له، يخبره سيتكلف كذا، يقول له إذا ابعث ارسلها، يخبره بذلك فيقول له ارسلها. طيب، إذا هذه بالنسبة للكلفة في مسألة الزكاة. وقلنا ما زلنا مع المذهب في الكلام على أصناف الزكاة، السهم الأول سهم الفقراء، لأننا نقدم ما قدمه الله تعالى من باب قوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، أو قال أبدأ بما بدأ الله به. هنا قال إنما الفقراء، إنما صدقاته للفقراء والمساكين. العلماء قالوا إذا سهم الفقراء الفقير، عندنا في المذهب الفقير هو المعدوم الذي لا شيء له البتة، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أولا قول الله جل في علا إنما الصدقة للفقراء، فابتدأ بالأعوج فالأعوج، لأنهم قالوا لما قدمه في الذكر كان هو الأحوج، فلذلك يدل على أن الفقير أحوج من المسكين، وإن كان الفقير أحوج من المسكين إذن هو معدوم والمسكين معه بعض الشيء. فإذا هذا بالنسبة للفقير، وصف الفقير عنده الشافعية. قال والذي لا يملك شيئا البتة، واستدل على ذلك أيضا بقول الله جل في علاه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموال، أخرجوا من ديارهم وأموال، يبقى لا دار ولا مال، إذا ما معهم من شيء، ووصفهم بأنهم فقراء، يبقى إذا فقراء لا مال لهم، فقراء لا مال لهم. واستدل على التفرقة بينهم وبين المساكين أن الله جل وعلا قال تصريحا في المساكين، قال وأما السفينة فكانت لمساكين، واللام هنا إضافة ملكية بقى، إذا قلنا بها هنا اللام للتمليك، يبقى إذن هم يملكون سفينة ومع ذلك سماهم الله مساكين، وفي الآية للفقراء المهاجرين لا يملكون لا ديار ولا أموال، وهذه دلالة واضحة جدا على التفريق بين الفقير وإيش والمسكين. وافق المذهب الحنابلة وافق المذهب الحنابلة بالتفرقة بين الفقير والمسكين. طيب، وخالف بذلك المالكية والأحناف، قالوا بالعكس، قالوا المسكين الذي لا شيء له البت، والفقير هو الذي يملك شيئا. وهؤلاء لهم أبيات شعر يحفظونها عن بعض الأعراب، وآية استدلوا بها، وهي الآية عمدة ما استدلوا بها الآية، قول الله جل وعلا أو مسكينا ذا متربة، قالوا أو مسكينا ذا متربة، يعني المسكين التصق بالتراب، ولا التصق بالتراب إلا لأنه إيه، ها صار عاريا جائعا، ما عند لا ماء ولا مال ولا 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 شيء بحال من الأحوال. فقالوا بعيدا المسكين هو الذي لا يملك، والفقير هو الذي يملك. مفهوم ولا لا؟ والراجح هو القول الأول، المذهب وقول الحنابلة، لا سيما أن سلم لما استعاذ استعاذ من الفقر، قال من يعوذ بك من الكفر ومن الفقر، ولما طلب المسكنة سأل المسكنة، اللهم احيني مسكينا على من حسن لمن حسن هذا الحديث، اللهم احيني مسكينا وامدني مسكينا واحشرني مع زمرة المساكين. قالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني استعاذ من الفقر، وأيضا لما طلب المسكنة، وعندهم الفاصل في هذا الباب كما قلنا، وأما السفينة فكانت لمساكين. أما توجيه الآية أو مسكينا ذا متربة، نقول هذا التوجيه هو الذي كان لابد أن نوصله للإخوة من أول، بأن الفقير والمسكين إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع كالبر والتقوى الإسلام والإيمان. فالفقير إن ذكر إفرادا نزل تحته المسكين، المسكين إن ذكر إفرادا نزل تحته الفقير، فإن ذكر معا وجب التفريق كما في الآية إنما الصدقات للفقراء. وأخونا إذن يبقى في فارق، الفارق الشعر الفارقة بأن الفقير معدوم البتة، وأما المسكين عنده بعض الشيء، لكن هذا الشيء إيش لا يكفي. طب ما الدليل أنه لا يكفي يا شطار؟ إنما الصدقات الصدقات للفقراء والمساكين. قلنا الفقير والمسكين قد ذكر معا هنا، فالتفريق نفرق بأن الفقير معدوم لا شيء البت، والمسكين عنده، لكن عنده بقيد، عنده إيه؟ ما لا يكفي. طب ليش قلنا ما لا يكفي؟ لا عنده ما يكفي، ليش قلنا ما لا يكفي؟ بركة، انت سمعتها يعني ما كنتش عارفها، ايه الامانة هذه؟ ما انا بذوب بالامانات هذه. طب اتنا خلاص احلى بركة. مخرج تفضل يا مخرج. نعم استحق الزكاة، هو لا يستحق الزكاة الا اذا كان ايش، الا اذا كان معدم او ما عنده الكفاية. ايش الدليل على ان الذي لا عنده الكفاية يعني لابد له من الزكاة؟ هولندي مصري تفكر من مقص شيء ممتاز. انت دخلت ايه ده، انت دخل بعلو ودخل على المقص على طول. طب ياتي بالاثر. ها نعم، انما صدقاته يحتاج بقى الى تفسير لتبين، ده اجمال في الكتاب يحتاج الى التبين. هات بصوت تخين. ايه لا ها هو هذا حديث لا احلها لغني ولا لقوي مكتسب، لا احلها لغني. يبقى اذا الفقير والمسكين ليس بغني، وانتهى الامر حبيب، خلاص انتهى المساله، انتهت هنا. لان المسكين لما استحق الزكاه علمنا انه فقير ومسكين، وما عنده الكفايه ليس بغني، لان الذي عنده الغنايه الكفايه فهو غني. مفهوم؟ يبقى إذن هذه الآية تدل على أن الفقير والمسكين إذا اجتمع افترق في الذكر، افترق في المعنى. أما قول الله على أو مسكينا ذا متربة نحن لا نشوش عليك، هنا يقصد بالمسكين الفقير، لأنه إذا ذكر إفرادا نزل تحته، يبقى مسكينا ذا متربة التصق بالتراب هو الفقير. المقصود المعني في الآية هو من؟ الفقير. أحد يستطيع يرد علينا ذلك أو يعارضنا؟ لا، لأن الفقير والمسكين إذا افترق إيش؟ اجتمع. فيكون المقصود في الآية أو مسكينا ذا متربة التصق بالتراب عاريا جائعا ما عنده شيء ولا مأوى، هذا فقير. هذا فقير يصح أن نطلق عليه فقير، ويصح أن نطلق عليه أنه إيه؟ أنه مسكين. مفهوم؟ يبقى إذن السهم الأول سهم الفقراء، وأن الفقير هو الذي لا يملك شيئا، فعليك أنت أن تؤويه وأن تعطيه الزكاة وتقدمه على المسكين. المذهب في قديم وجديد في مسألة الفقر. قالوا الفقير في القديم قالوا الذي يعني هل يشترط فيه التعفف أم لا أنه يسأل ولا لا، يعني لو كان بيسأل ما يكونش فقير، ما ينزلش تحت الفقير، لو ما لو بيسأل يبقى ينزل تحت الفقير، قديم وجديد. فاشترط التعفف في القديم وفي الجديد لم يشترط التعفف، هو المعتمد وهو الصحيح لقول الله تعالى لا يسألون الناس الحافة. فقال إن كان لا يسأل فهذا الفقير حق الذي لا يلتفت له الناس، وجب إخراج الزكاة له. يبقى ينطبق عليه وصف الفقر أنه يكون عفيفا لا يسأل الناس الحافة، هذا في القديم. أنت بتعمل كده لكن الكل نايم، اللي فاهم يرفع إيده، هذا غير متوقع. الجانب الحلو اليمين ده مين اللي فاهم؟ هات أنت في أمكم ولا اسمها إيه؟ خنور ولا اسمه أم مين؟ طيب صد مع الإعواز لابد أن لا يسأل الناس الحافة، ممتاز، حتى ينطبق عليه الوصف انطباقا تاما فيستحق الزكاة مع الإعواز ألا يسأل الناس. مفهوم كده؟ طيب في الجديد، في الجديد لا يشترط ايه التعفف، يعني يسأل ليل نهار، فهو من طبق عليه وصف الإعواز والفقر والانعدام له ايش؟ له ان يعمل. هو الجديد هو المعتمد، الجديد هو المعتمد. فإذا قلنا ذلك فقال العلماء إذا قلتم بأن الفقير يقدم وسهم الفقير يقدم كم يعطى؟ كم يعطى؟ الزكاة موجودة، والفقير كم يعطى من الزكاة؟ طبعا هذه يعني تنشق عبير العلم نسطره ونسأل الله أن يطبق. فهي على وجهين في المذهب، وجهان. الوجه الأول يأخذ كفاية عامه، الوجه الأول قالوا يأخذ كفاية عامه، عامه يعني إيه؟ يعني شهر وثلاث أيام. عامي يعني ايش؟ لا معاومة يعني السنين، يأخذ كفاية عامه. ودليلهم على ذلك بأن الزكاة تجب كل خمس سنين، كان الحج طبعا تجب كل خمس سنين، الزكاة تجب كل خمس سنين. يبقى إذا نعم كل سنة، ايش الدليل على ان كل سنة تجب الزكاة؟ من فين فين اللي تبرع لنا بالإجابة؟ من انت عايز تكفيهم يعني؟ حوالين الحول، ايش الدليل على حوالين الحول؟ انت اللي تبرعت. معناها حديث كلها مرفوعة ضعيفة، الموقوف هو صحيح. عن علي بن ابي طالب عن ابن عمر لا قال ان ابن عمر قال لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول. قالوا اذا اخراج الزكاة كل سنة فيكفيه كل سنة، ويأتي السنة المقبلة فيكفيه هذا السنة. وايضا يعني يستدل لهم بحديث عمر الخطاب في الصحيحين في المال الفيء الذي كان ياتي للسلام لم يجف عليه المسلمون بغير من غير ايش؟ خيل ولا ركاب. فهو خاصه للنبي صلى الله عليه وسلم، مال الفيء هذا خاص لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وينفقه في ذي القربة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق من هذا المال الذي جاءه فيء، ينفق منه سنه كامله على ازواجه، ويضع البقيه في الكراع عده للمسلمين، كما قال عمر بن الخطاب قال كان يخبئ نفقة سنة لأزواجه ويضع البقية في الكراع عدة للمسلمين. قالوا إذن كفاية السنة هو الآن تأخذ أيضا من ذلك. يبقى إذن كم يعطى الفقير؟ هذا السؤال. الإجابة يعطى إيش؟ كفاية كفاية عام سنة. طيب القول الثاني وهو المعتمد وهو الصحيح الذي نسأل الله جعل أن يعني أن يطبق، هو أن يكفيه عمره، أن يكفيه عمره، بمعنى أن يعطيه ما يكفي لعمره. كيف ذلك؟ قالوا يعطيه المال وينظر في الآلة التي يعمل بها أو العمل الحرف التي يحترفه. إن كان رجلا تاجرا يعطيه مالا لتجارة معينة، يتقن مثلا في القماش فيعطيه مصنع قماش أو يبني له مصنع قماش أو يعطيه عروض تجارة قماش بما يغلب على الظن أنه يتاجر ويربح فيها لأنه متقن في الباب، وأن هذا يكفيه لعمره. تكون يده انتقال يده من السفلى ان تكون، وهذا المقصد الاصيل في الزكاه، المقصد الاصيل في الزكاه الا تجعل يد احد سفلى، ان تجعل يد الدنيا يد عليا، فتعطيه ما يكفيه عمره حتى لا تمن عليه بقى، حتى لا يمن عليه احد بعد ذلك. فقالوا يكفيه عمره، وهذا هو الراجح الصحيح، والذي يعني تظهر له تظهر السنه قوته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحل الصدقة إلا لثلاثة. ثم ذكر رجل تحمل حمالة، يعني رجل بيصلح بين المتخاصمين فالخصومة اشتدت بين القبيلتين فأعطى لها هذا مال وهذا مال ليصلح بين الاثنين، فساد ذات البين هي الحلف، وإصلاح ذات البين هي أعظم الطاعات والقربات وينفق فيها الأموال. فتحمل حمالة من أجل إصلاح ذات البين. قال رجل تحمل حمالة، رجل تحمل حمالة فحل له المسألة حتى يقضيها، تحمل 100 مليون، تحمل 100 مليار، فله أن يأخذ هذا المال من الزكاة حتى يقضي هذه الحمالة. طيب ثم يمسك، قال ثم يمسك لأن كفايته فأن يسد الحمالة، لأنه رجل ما كان فقيرا، الحمالة هي التي قسمت أو اشتدت عليه، فيسأل للحمالة هذه فيسدها ثم يمسك. قال ثم يمسك. وقال ورجل الثاني، ورجل أصاب ماله جائحة، صارت ماله جائحة فله المسألة أو حلت له المسألة حتى يحصل قواما أو سدادا من العيش ثم يمسك. فقال قواما وسدادا من العيش، قالوا إطلاقها يدل سداد من العيش على حياتي، على عين حياتي كل عمري. قال حتى يحصل سدادا أو قواما العيش ثم يمسك. ورجل أصابته فاقة حتى شهد ثلاثة من ذوي الحجة أنه قد أصابته الفاقة، حلت له المسألة حتى يحصل قوام عيشه. قوام عيشه هذا الإضافة تدل على إيه؟ على كل العمر، قوام عيشه ثم يمسك بعد ذلك. فإذا المقدار الذي يعطى للفقير هو أن يعطيه ما يكفيه عمره، يعطيه ما يكفي العمر بأسره له ولأولاده. هذه بالنسبة لمسألة سهم الفقير وكم يعطى. فرع على هذا الباب، إذا كان الرجل لا يملك مالا ولا يملك نصابا لكنه صاحب حرفة ومتقن في حرفته وصاحب قوة في الكسب، يستطيع أن يكسب قوت اليوم وقوت بعد اليوم، يعني في كل يوم يخرج صباحا صياد، يخرج صباحا يرزق ويأتي فيكفي أهله في هذا اليوم، واليوم الثاني يكفي أهله في هذا اليوم، فهذا قوي إيش؟ مكتسب. فهل تجوز له الزكاة أم لا؟ هل تجوز له الزكاة أم لا؟ في المذهب لا تجوز له الزكاة. ليش؟ لأن القاعدة في المذهب الغنى عندنا حلال، الغنى غنان، غنى بمال وغنى بكسب. الغنى عندنا قسمان، غنى بمال وغنى بكسب، وهذا التقسيم ليس مبتدع، بل هذا التقسيم مستقى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحلها لغني ولا لقوي مكتسب، فجعل القوي المكتسب مقابل. احنا فين ابو اسمك انت ابو ايه؟ ايوه ابو ايه؟ ابو مين؟ ابو عبد الله. احنا فين؟ اختار لي واحد، اختار لي واحد ياتي بالدليل على ما قسمت بسرعه. البركه اختار انت. الأخ وليد المتغيب أنا سابينه بنركز له بس شوفوا يوم الاثنين هنسأله. أخ وليد لا سمحت أنت اللي جبته، أنت اللي جبته، أنت شوف بقى حسابك معاه. يا أستاذ وليد لو المختبئ خلف الكاميرا قل الله يكرمك بالنسبة لحلق الشعر هو نصك ولا وارد؟ أخ وليد نعم الإجابة لو سمحت، حلق الشعر نصك أم وارد؟ وما ثمرة الخلاف في ذلك؟ إيه؟ لا بعد الدرس الناس بتنام بتمشي، ما فيش أي وقوف بعد الدرس، احنا خلاص جزمنا بذلك. طب ليش الإجابة مش عندك؟ عشان ايه؟ عشان ما سمعتش، عشان ما جيتش الدرس. يعني حسن التلفظ ده عشان ما جيتش الدرس، عشان متغيب. طيب اذا عندنا قسمان، قال لا احلها لغني ثم جاء بالمقابل ولا لقوي مكتسب. إذن عندنا قسمان في الغنى، غنى بالمال وغنى إيش؟ بالكسب. الغنى بالمال أن يملك مالا بلغ نصابا، والغنى بالكسب أنه يعمل ويكفي نفسه ويكفي أهله وعياله. طيب فعندنا القوي المكتسب لا زكاة له، كان رجل شاب يافع يستطيع العمل، وإن لم يملك مالا نصابا لكنه يستطيع أن يستجر ربحا يكفي نفسه وأهله، هذا لا زكاة له. وافق على ذلك الحنابلة وخالف المالكية والأحناف. المالكية قالوا من لم يملك نصابا، الأحناف قالوا من لم يملك نصابا فهو فقير فتحل له الزكاة حتى لو كان قويا مكتسب. والمالكية قالوا ما دام وصل الفقر عنده إذا سألنا درهم لا يستطيع أن يعطيه فهو فقير، فما دام وصل الفقر عليه فهو يستحق إيش؟ الزكاة، يستحق الزكاة. وهذا الكلام فيه ضعف، والصحيح كلام الشافعية بأنه لو كان قويا مكتسبا فإنه غني بكسبه فلا تحل له الزكاة. لكن في الشافعية أيضا بل بالإجماع تحل له الزكاة من باب آخر. إيه الباب الآخر يا شيخ طاهر؟ تحيرنا، قوي مكتسب مش فقير، يعني يستطيع ان هو يكسب المال، اذا لا زكاة له. قلنا لا، هناك باب للزكاة. ما هو؟ الدين يا حبيب، الدين له ان يعطيه من الزكاة سدا للدين، له ان يعطيه من الزكاة سدا للدين. وعند الحنابلة في باب اخر، لا لا طالب علم، لا طالب علم، طالب علم بصنف في سبيل الله، ومن اصلا انت خدت الصنف الثاني. عند الحنابلة في باب اخر شطار لبان أموت. شكرا أخوي، شكرا، ماشي. ومن أجل ذلك وضعتك على رأسي ومش أسأل، وأنا اللي هأجيب مش أسأل حد. نعم، عند الحنابلة قالوا الحج، الحج هم يرون الحج أصلا في سبيل الله، يقولون يصح أن يعطي من الزكاة للحج ولسد الدين أيضا في الأول لسد الدين. فإذا القوي المكتسب لا زكاة له، وهذا هو الراجح الصحيح. فقالوا إذا جاء شاب يطلب الزكاة فنظر إليه الرجل فقال له يا رجل أنت شاب تستطيع أن تكسب؟ قال ما أستطيع أن أكسب، يعطيني من الزكاة، اتق الله ربك، أنا ما عندي، أنا معدوم الآن، يعطيني من الزكاة. قال أنت قوي تكتسب؟ قال لا أنا ما عندي عمل. هو طبعا إما أن يستطيع أن يكتسب حكما أو حقيقة، يعني لو قلنا لا يستطيع أن يكتسب حكما أو حقيقة، حقيقة أن يكون ضعيفا. لو الأعمى بيكتسب ما بيكتسبش، ما بيحفظ قرآن بيكتسب شيء، حصرتها ليه في إما شيخا كبيرا هرما لا يستطيع، وإما شابا يافعا لكن إيه في صحراء قحلاء ما فيش عمل، ما عنده عمل، كل ما يبحث عن عمل ما فيش، طب ورق البوسطة وصله ما فيش، طب ما عندوش عمل. فده اذا فاقد الكسب ايش حقيقة ولا حكما؟ لا مش حكما يا حبيبي، حقيقة هو يستطيع، هو عنده هو يستطيع يشتغل ويكسب بس ما فيش شغل، يبقى ده حكم، فاهم؟ اما الحقيقة انه يكون شيخ هارم. طيب فجاء الشاب فقال انت تكتسب؟ قال ما عندي، ما استطيع ان اكتسب. ففي المذهب قالوا وجهان، الوجه الاول يعطيه الزكاه دون ان يحلفه، الوجه الثاني قالوا لابد من اليمين يحلف، لان الظاهر يخالف، الظاهر انه قوي ايه مكتسب، فلابد اما ان ياتينا بالبينه اما ان يحلف بالله انه ما استطيع يكتسب فنعطيه الزكاه. والصحيح الراجح والوجه الثاني انه لا يحلف، لان هذه هي سنه النبي، سنه النبي اتبع. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان فطلب الزكاه، سال الزكاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه اني اعطيكما بعد أن أعلمكما بأنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، ولم يقل عليك أن تحلف بالله الآن أنك لست أن تكسب. والسنة أول والأسعد بالدليل أن نقول له ولو جاء الشاب يطلب الزكاة وبينه وبين ربه، فما قال لا أكتسب نقول له إذن خذ، فعندنا أن القوي المكتسب لا يأخذ والفقير لا والغني لا يأخذ، وأنت لست غنيا وأنت تقول الآن أنك لا تكتسب، إذن لك الزكاة. هذا سهم الفقراء، ندفع سهم المساكين والسهم اللي بعدها إن شاء الله الأسبوع القادم، حتى يعني ننهي الباب في